كل الحب والأشجان عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى وأنت الشامخ.
أيها الأخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يستفز العقل البشري مثل أو أكثر من الأسئلة، لأنها تعتبر عند علماء الاجتماع ركنا في أس المقارنات التي تبني العقول وتحرك النفوس. وصورة الحياة من أولها إلى آخرها ومن متعتها إلى مصيرها ربطت بسؤال في القرآن: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ وإذا لم يعرض هذا السؤال الجوهري كانت النتيجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأسئلة محطات للتفكير وأوعية للمراجعة وأدوية ضد التخدير وأسلحة لمقاومة الوهن والوهم. وكلما كان الموضوع أعمق تطلب ذلك عرض أسئلة أجدى لإجابة عقلية وقلبية شافية. واليوم وفي ظل الخلل والانحراف الذي يصيب المجتمعات ويحصد الأرواح ويفكك المسلمات ويضيع الواجبات، لا بد من إعادة أسئلة مباشرة تعيد للعقل مساره وللنفس توهجها. أسئلة الانحراف وقوى الوعي أيها الأخوة والأخوات هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أيها الإنسان مع ضيفه الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. حياكم الله دكتور.
الله حيك بارك الله فيك.
دعنا بداية حدث دكتور ونقرأ في قراءة سريعة في عمق الانحراف. ولا شك أن هذا العصر مليء بوسائل الانحراف وأيضا مخيف بأرقام كبيرة جدا نسمعها دائما. وهنا يتبدر سؤال: لماذا لا يستيقظ الإنسان؟ وكثير من الأشخاص يستيقظون من هذه الغفلة التي وقعوا فيها رغم مشاهدتهم المتكررة الواسعة للمخاطر التي تجلبها الانحراف وأيضا الآثار التي تكون بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أحد الشعراء يقول: لحظة يا صاحبي إن تغفلي ألف ميل زاد بعد المنزل. الإنسان عندما يغفل لحظة واحدة تجد بينه وبين الشوط الذي يريد أن يصل إليه مسافة بدأت تزيد وتطول. إن تغفلي ألف ميل زاد بعد المنزل. وكنا نسمع زمان ونحن أطفال قصة الأرنب والسلحفاة والتسابق بينهم عندما يعني غفى الأرنب قليلا. هذا المشهد الذي دائما يعني ما نسمعه ونسمعه للآخرين يلخصه هذا الشاعر، يعني اللحظة هذه البسيطة.
جميل.
العجيب أن القرآن الكريم لم يستنكر أن يذكر الأحوال التي مرت بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل أحيانا يذكر ما في نفسية الأنبياء تجاه الخيالات وتجاه الأفكار وتجاه النظرات التي ينظرون إليها والأمان التي يتمنونها، بل حتى بعض الأخطاء التي وقعوا فيها فيقررها القرآن ويبينها ويكشفها أمام الملأ، بل تذكر في القرآن الكريم إلى يوم القيامة. عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى في كتابه عن قصة آدم والجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان. القرآن يبين لنا الحادثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فوسوس إليه الشيطان وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فبدأ يخيل له ويزين له ويزخرف له. فكانت النتيجة أن هي قضية يعني محسوسة ملموسة، أكل من الشجرة فبين الله تبارك وتعالى العاقبة، قال: وعصى آدم ربه فغوى. ذكر عصيان آدم وذكر أنه غوى. فالآن إلى يوم القيامة أنت لو تتخيل أن سنة الله عز وجل في بني البشر أنهم إذا عصوا كتبت معاصيهم في الصحف بالبنط العريض كما يقولون في الصفحة الأولى، أو وجدت في صفحات الإعلام الجديد في الإنترنت والفيسبوك وتويتر وغيرها، تنقل لهم أخطاؤهم. هذه القضية جوهرية في القرآن الكريم، محورية في القرآن الكريم، أن الخطأ الذي ارتكب من قبل آدم وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بيّنها الله جل جلاله وأثبتها في كتابه، وعصى آدم ربه فغوى. هذه الألفاظ قوية وقاسية على آدم عليه الصلاة والسلام، ولكنها الحقيقة الربانية التي لا تزييف فيها، هو الوضوح في القرآن الكريم وكلام الله جل جلاله. وإن كان يعني فيما يظهر الغواية وكذا شيء من القسوة، لكن هذه الحقيقة التي لا بد منها. ذكر الله تبارك وتعالى أيضا ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ما حصل من مراودة من هذه الحال أيضا كشفها القرآن. لحظات التي تمر بالإنسان، لحظات الضعف، لحظات الصدمة التي يمكن أن لا يحسب لها حسابا، أيضا عرض لها القرآن وكشفها أمام ملأ ليتعرفوا عليها. المراودة كما يقول صاحب وحي القلم الرافعي، قال مأخوذة من رودان الإبل، رودان الإبل أنها ترفع قدما وترخي أخرى وهكذا. فكأن امرأة العزيز هذه كانت تراوده بحركاتها، وقد ذكرت ذلك في إحدى اللقاءات يوما، أن هذه الآية الكريمة فيها 8 إغراءات ذكرت كلها في القرآن الكريم وكشفها القرآن الكريم، ليبين للناس الوضوح مع حياتهم، الوضوح مع وجهتهم، حتى لا يترددوا ولا يتلجلجوا في المواقف التي تمر في حياتهم. وراودته أول شيء المراودة، المراودة المقصود بها هنا الحركة التي حصلت من قبل هذه المرأة، من امرأة العزيز، فهي لم تكن جامدة تتكلم معه ولا تدعوه إلى الفتنة، لا، هي كانت تواجهه بحركاتها، تتحدث وتتكلم وتفعل كله بحركة. وراودته مأخوذة من رودان الإبل، وراودته التي هو في بيتها، هذا الآن الضمان، البيئة الموجودة في بيتها، عن نفسه، هذا الإغراء الثالث، لأن عن نفسه قاعد توجه الخطاب له والكلام له والرقصات له عن نفسه. بعدين وغلقت الأبواب، وهذا أمام العين، يعني ذهبت وأغلقت الأبواب لتحكم الأمر، وهو سيكون في بيتها وليس في بيتي حتى يتكلم الناس، عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت، تكلمت في كلام وفيه حركات وفيه كلام، وقالت هيت لك، وفي القراءة الأخرى وقالت هيئت لك، هيت الإغراء السادس هنا، أنا متهيئة لك، أنا متجهزة لك، وقالت هيت تعال، فإذا هي تناديه وأيضا هي تهيئت له، وقالت هيت لك وقالت هيئت لك. ثم الشيء الثامن الذي حدث، ما حصل في النفس منها ومنه، هي تميل إليه، وهل يوسف عليه الصلاة والسلام كان فيه من الميال فعصمه الله سبحانه وتعالى. هذه الإغراءات الثمانية التي حدثت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام تبين الإنسان يتعرض لمواقف القرآن يكشفها، بل حتى ما كان في نفسية النبي محمد صلى الله عليه وسلم من زوجة من تبناه زيد، فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هذا الكلام عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المكاشفات حتى مع ما يكون في النفس من رغبة الزواج بهذه المرأة، والقرآن يكشفها، يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذا يجعلنا نعيد السؤال لأنفسنا، ولذلك قلنا يعني أسئلة الانحراف، الإنسان ربما ينحرف إذا ما حدد له أسئلة، ما حدد له أفكار تدور في ذهنه، لماذا كشف القرآن الكريم هذه الأحوال النفسية حتى للأنبياء؟ لماذا ذكر حدث المراودة من المرأة لنبي الله يوسف؟ لماذا ذكر النتيجة لآدم وأنه حصل عنده حالة عصيان وحصل عنده حالة من الغواية؟ كل هذه الأشياء ينبغي أن تعرف.
جميل، إذن هناك يعني قبول للانحراف عموما، لكن يأتي السؤال هنا، كيف نفكك هذه الحالة التي اعتاد عليها الإنسان من قبول الانحراف إلى أن يبدأ بحالة أخرى ومغايرة، هي حالة الوعي في قوة عقلية حتى تردعه عن هذه المشاكل وعن هذه الانحرافات؟
عندما نتأمل في نفس القصة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، سنجد أمرا غريبا. في بداية القصة وراودته التي هو في بيتها، من هي هذه التي في بيتها؟ هي امرأة العزيز، لكن القرآن لم يقول راودته امرأة العزيز التي هو في بيتها، قال وراودته التي هو في بيتها، لأن القرآن يريد أن يؤكد لنا المشهد. الآن المشهد هنا هو البيت، هو البيئة، هو المكان. المكان أحيانا يطغى على أسئلة الوعي الموجودة عند الإنسان، فما عاد يفكر، يكون في بيئة سيئة. واحد شاب ذهب إلى الخارج، داخل مع أصحابه إلى بعض الأماكن اللهو أو بعض الكبريهات، خلاص أسئلة الوعي عنده هذه تبدأ تذوب في حياته، البيئة تشكل له شيئا جديدا،
يعني في مقابل الإغراء،
في مقابل الإغراء الذي يضاف على الواقعة. فالقرآن هنا قال وراودته التي هو في بيتها دون ذكر الاسم، ثم في النهاية قال امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. هذا إيش هذا؟ هذه النتيجة، ذكرت امرأة العزيز في آخر القصة، في آخر الصفحة من القرآن الكريم. لماذا؟ لأننا نتكلم عن النتيجة، فالنتيجة عرفت خلاص، هي التي قدت قميصه وبدأت تتكلم، النتيجة ذكرت امرأة العزيز، لكنها في البداية كانت تركيز على البيئة. فنحن في مجتمع أو في بيئة إذا كانت البيئة غير صالحة، كما يقول ابن عطاء الله الإسكندراني، إذا صلح العبد أصلح الله بصلاحه غيره، وإذا فسد العبد أفسد الله بفساده غيره. يعني حتى الإنسان هو في ذاته يمكن أن يشع ببيئة على من حوله، وهذه كان يقولها الإمام أحمد عليه رحمة الله عن معروف الكرخي لما زار بغداد، سأل كيف معروف بينكم؟ قالوا هو بخير. قال والله يا أهل بغداد دمتم كلكم بخير إن كان معروف بينكم بخير. هذا الشخص يمكن يؤثر على بيئة، الأب في البيت، الأم في البيت، هي صيانة وحماية. كذلك الإنسان، الأساس الأول من أسئلة الوعي البيئة التي تجعله يفكر بطريقة صحيحة، المنطلقات الصحيحة، هذه شيء أساسي، البيئة. ووجدنا هند بنت عتبة لما كان في يوم فتح مكة ورأت الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهي تعرفهم من قبل، قالت والله إني لا أعرف القوم، أعرفهم متى؟ تعرفهم قبل ما يسلموا، تعرفهم قبل ما يهاجروا إلى المدينة المنورة، وتعرف خباياهم وتكشف ما في نفوسهم وما في أحوالهم من خلال الممارسات، تعرفهم، والله إني لا أعرف القوم. لما تغيرت البيئة، تغيرت الأحوال، وبدأ فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكيف أن بلال الذي كان يعذب أحد أحد ويصعد على أعلى مكان في الكعبة المشرفة وأطهر مكان وينادي بنداء التوحيد، خلد ذكره وخلد اسمه وارتفع إلى أعلى قمة، في حين أنه كان يعني قبل بضع سنوات هو مجلود على الأرض ومأذيون في الأرض، بدأت تشهد المشاهد كلها. فلما خرج مثلا فضالة ابن عبيد الله إلى بيته بعد ما انتهى مشهد الفتح والحديث الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وعموم رجالات قريش، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، فدخل فضالة، ذهب إلى بيته في المساء، فكانت هناك امرأة صاحبة الراية الحمراء التي هي أشبه اليوم بالأماكن المحرمات يعني. أيوة. فهناك الراية تقول فضالة هلم إلى الحديث، تفضل ادخل إلى البيت الحرام. فقالت هلم إلى الحديث، فقلت لا، يأبى علي الله والإسلام، أو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا والكفر يغشى وجهه الإظلام. يقول هنا الآن حال اختلف تماما، أو ما رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم وقبيله بالفتح، ما شفت هذا المشهد الجديد، ما شفت هذه الحالة المتغايرة، ما شفت هذا المنظر البهيج، هذا كله ماذا؟ أثر في أسئلة وعي جديدة وفي حراك نفسي جديد. إذن أسئلة الوعي إنما تنطلق من البيئة، التجديد البيئة، التغيير البيئي كان أساسا في حركة الإنسان وفي أسئلة الإنسان.
جميل. طب كما نعلم يعني انحراف له صور عديدة وشتى، وبحن هذه الصور تجرف الإنسان إلى مهاوي الردة وأكثر فأكثر، دعني أقف معك عند بعض الصور ونسأل ما يدور عن هذه الانحرافات في الأذهان. أبدأ معك مع أبرز الجوانب الانحراف، ولعل أبرزها هو الانحراف العقدي. لماذا يحدث في هذا الانحراف ورغم أن الناس هناك إيمان بالله سبحانه وتعالى أنه يرزقهم الله سبحانه وتعالى وينصرهم عن المستضعفين؟
هذا من أخطر قضايا الانحراف. يعني الانحراف إذا أردنا أن نصوره، في عندنا انحراف عقدي، وفي عندنا انحراف سلوكي، وفي عندنا انحراف فكري، وفي عندنا انحراف اجتماعي، صور مختلفة لهذا الانحراف. ولذلك تكثر أسئلة الناس، عند الناس الآن أسئلة، لماذا حدث كذا ولماذا حدث كذا. حتى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ليطمئن قلبي، يريد أن يحدث
رغم وجود الإيمان،
ورغم وجود الإيمان ورغم حقيقة الإيمان ورغم يقين، ولكن إيش؟ ليطمئن قلبي، زيادة الإيمان ويقينه في نفس الإنسان. الانحراف العقدي، الناس الآن تسأل، وبعضهم تجده فعلا يعني يشطح في تفكيره، ويشطح في المفكر الكبير اللي هو محمد أبو القاسم حاج حمد، مفكر سوداني كبير، وتوفي رحمة الله عليه قبل بضع سنوات، وله كتابات ناضجة جدا جدا. له موسوعته الموسوعة الإسلامية الثانية، وله كتابه عن القرآن المعرفي، وله كتاب طبع قريبا في معرض الكتاب في بيروت، حرية الإنسان في الإسلام، وله كتاب عن الحاكمية كتاب من أهم الكتب. سبحان الله، رغم عقلانية هذا الرجل ونضجه الفكري وتجربته السياسية الثرة وبلاغته العالية واهتمامه بالقرآن، إلا أنه أحيانا يقع في شطحات فكرية، ويقع أحيانا في أغاليط غلوطات متعددة في جانب السنة النبوية، رغم إيمانه بالسنة وحرصه عليها وفهمه واستيعابه لدلالاتها، لكنه يقع أحيانا في مطبات تعجب أن أمثاله يقع فيها. هذه أحيانا مشكلة المفكر العملاق أو المفكر الذي يختلي بنفسه أحيانا فيصل إلى نتوءات في حياته. المقصود أن هذا المفكر الكبير، وكما قلت أنا أدعو إلى قراءة ما كتب، ولكني أيضا أدعو إلى التنبه إلى المزالق التي وقع فيها بأخطاء متعددة. المهم أنه عاش فترة طويلة في بلادي بين السودان وبين إريتريا، ثم اتجه إلى بيروت وجلس في قمة جبل رغم العاصفة الثلجية مثل الآن الموجودة 4 سنوات. يقول: كنت في هذه المنطقة الثلجية، ومنها بدأ كتاباته وأسئلته، عنده كتاب الإسلامية العالمية الثانية من أنضج الكتب. فبدأ في 4 سنوات يتساءل هذه الأسئلة التي نتحدث في محورها الآن عن الانحراف العقدي. لماذا؟ يقول: كانت الفترة فترة الحرب اللبنانية وأيضا الاجتياح الإسرائيلي. يقول: ما ذنب هذه الفتاة الطفلة الصغيرة التي ماتت؟ ما لهؤلاء الفقراء يعيشون هذه الحالة السيئة؟ أين الله؟ لماذا لا ينصرهم الله؟ لماذا لا يعافيهم الله؟ أليس الله في القرآن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أين الرحمة بهؤلاء؟ أين الرحيم ليعطف بحالهم، ليرزقهم، لينصرهم، ليعينهم؟ بدأ تحدث عنده إشكالات معينة لم يستطع أن يحير لها جوابا، إلى أن بدأ خلال 4 سنوات يتساءل. لماذا؟ يقول البعض: جعل الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله، يقول: لماذا جعلت ثروة الرزق السماوي في الجزيرة العربية؟ يعني الجزيرة التي هي النفط وفيها الخيرات، لماذا هذه الثروة هكذا، الثروة السماوية في الأرزاق حصرت في هذا المكان في جانب معين؟ بدأ يتساءل أسئلة كثيرة، إلى أن أتى بكتابه هذا الناضج الذي يتكلم عن الإنسان ويتكلم عن الكون ويتكلم عن الطبيعة. فمن خلال تأملاته وجد، وهو مؤمن، عنده إيمان بالله وعنده معرفة بالله، إلى أن يقول على فكرة أنه 4 سنوات هذه كان يصلي بتردد. يقول: طب أنا أصلي لمن؟ أنا أصلي لله، وأنا أريد أن يعرفني الله سبحانه وتعالى لماذا ورزق هنا، ولماذا منع هنا، لماذا هذا الإنسان الطفل مات في الحرب ولم تأتيه نصر، مثل حال إخواننا اليوم في سوريا. يقول: بعد 4 سنوات حتى أنني يعني أصبت بحالة من الجنون، حالة من الذهول لا أستطيع لها جوابا. بعد 4 سنوات متوالية أصيب بلحظة غريبة، يقول شعور غريب، وهو كان في قمة جبل، أريد أن أصلي
وحيد هناك،
وحيد لوحده، قال: أريد أن أصلي، لا أعرف سببا لذلك، أريد أن أتوجه إلى الله، أريد أن في عالم الجبل هذا أحسست بشعور غريب وحاجة وشيء فطري يدفعني دفعا وبكاء شديد إلا أن أصلي، فبدأت أصلي. ثم بعد ذلك يقول: نمت 36 ساعة
يا الله.
وبدأ يحلم بأحلام ويرى رؤى ويفكر بأفكار معينة بدأت تولد له معالم تأليف كتابه هذا الذي سماه الإسلامية العالمية الثانية، وهو كتاب مطبوع ابن حزم طبعته ودار الساقي طبعته وغيرها من الكتب. في كتابه الحاكم يلخص هذه الفكرة في الانحراف العقدي، يقول أن أنبياء الله سبحانه وتعالى هم في 3 أطوار. طور كان مثل موسى عليه الصلاة والسلام، يحمل العصا فيضرب به البحر فينفلق، كل فرق قد طود العظيم، مثل الجبلين العظيمين. أو يرسل الله سبحانه وتعالى الجرادة والقملة والضفادع، يعني آيات بينات. يقول: هناك شيء يريده الله تبارك وتعالى وقدره وقرره مثل هذه الأحوال، يا أما يأخذ العصا فينفلق الحجر، أو يرسل عليهم الطوفان ويرسل عليهم الجرادة والقملة والضفادع. هذه آيات جعل الله سبحانه وتعالى لبني البشر من بني إسرائيل في فترة معينة، هكذا طريقة التعامل لتعرف الله سبحانه وتعالى. هناك حاكمية أخرى وسماها الحاكمية الإلهية، ثم سمى شيء ثاني حاكمية الاستخلاف، قال يجعل الله سبحانه وتعالى مثل نبي الله داود أو مثل نبي الله سليمان، يلين الحديد بين أيديهم، يسخر الله سبحانه وتعالى لهم الريح عاصفة تجري بأمره، يسخر له سبحانه وتعالى الجن تتحرك كما يريد. هذا التسخير يلين للبشر، تصبح الأمور أمامهم يواجهون بها من يريدون. يعني لو أننا في هذا العصر وعندنا هذه الإمكانات والقدرات لواجهنا بها أعداء الإسلام. ثم قال: جاء عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان بيده معجزات ظاهرة، لكنه جعل له القرآن خالدا، جعل له القرآن منهجا هو الذي به يتحرك، وإلا فالنبي يقول: إنما أنا بشر مثلكم، وفعلا تأتي في غزوة أحد فيشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتسقط من أسنانه الثنية ويقابل مثل ما يقابل بشر ويبتلى في أهله ويتكلم حتى أمام زوجته عائشة رضي الله عنها في حدث الإفك ويمر بأطوار شديدة عليه الصلاة والسلام. لم يكن مثل الحاكمية الإلهية كما سماها أنه بعصا يتغير كل شيء، وهو بإمكانه لو أراد الله سبحانه وتعالى لنبيه ذلك لو أطبق عليهم الأخشبين، لكن لم تكن هذه سنته. قال فأراد الله تبارك وتعالى أن تكون منهجية القرآن هي الحاكمة في وضع البشر اليوم. تعال تأمل وضع سوريا اليوم، تجد أن إيران مثلا تدعم، في حين أن كثير من الدول لا تدعم، تجد أن القوى الغربية لا تدعم. تعال إلى ليبيا تجد أن قوات الناتو تحركت. أنت تتكلم وفق سنن، أنت تتكلم وفق مناهج تتحدث بها الحياة وتعاصر بها الحياة. يريد الله تبارك وتعالى الأمة هذه تنهض. ما حصل في تونس ما هو؟ ما حصل في مصر ما هو؟ ما يحدث في العراق اليوم ما هو؟ هو عبارة عن انتفاضة داخلية شعبية غيرت كل القوانين، غيرت كل النواميس الموجودة في الكون. فكان الله سبحانه وتعالى يقول اعتمدوا على القرآن منهجا ثم تحركوا به واقعا بشريا أن يكون لكم دور. ولذلك استنصر هو إلى في كتابه الذي سماه الحاكمية، الحاكمية لمحمد أبو القاسم حاج حمد، إلى أن البشر هم مصدر السلطات حقيقة ولا يتعارض هذا مع حكم الله جل في شأنه. فقد سمى أن حكم الله هو أوامر مباشرة كما حدث مع موسى عليه الصلاة والسلام، أو كما سماها بالاستخلاف حاكمية داود وسليمان عليه السلام الذي لين لهم كل شيء وسخر لهم كل شيء. أما هنا فالبشر هم الذين يتحركون مع أقوامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى القرآن. هكذا يعود الناس إلى رشدهم وإلى منهج في مسألة هذا الانحراف.
نعم، الانحراف العقدي. نعم، أيضا من صور الانحراف هناك الانحراف ومهم أيضا جانب اللي هو الانحراف السلوكي. ورغم وجود هذا الانحراف لكن هناك يقين من عند الناس جميعا أنه سبب من أسباب غضب الله سبحانه وتعالى، وأيضا يؤدي إلى حرمان الرزق. لماذا هذا الأمر ولماذا وجد رغم اليقين المتواجد لدى جميع الناس؟
نحن نعلم أن الفطرة السوية هي التي تحرك الناس. العودة إلى الفطرة وإلى نداء الفطرة وإلى حديث الفطرة، هذا ينبغي أن يهتم به الوعاظ والمحاضرون والمتكلمون، أن يركزوا على فطرة الناس، أن يبعثوا الأمل في نفوس الناس. إنسان ربما يخطئ، حتى نحن في صحيح الإمام المسلم آخر رجل يدخل الجنة رجل يقره الله سبحانه وتعالى بذنوبه، وهذا آخر رجل يدخل الجنة، فيعرض الله سبحانه وتعالى عليه صغائر الذنوب فيقول يا عبدي أنت فعلت يوم كذا ذنب كذا وفعلت يوم كذا ذنب كذا. ويقول أبو ذر في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد نعم لا يستطيع أن ينكر، كيف ينكر أمام الله سبحانه وتعالى؟ فيقرره الله بصغائر ذنوبه، ثم يأمر الله عبده أن للملائكة يذهبوا بعبدي إلى الجنة. فيتعجب هذا العبد، عرضت عليه الصغائر ولم تعرض عليه الكبائر، فيقول الله سبحانه وتعالى إن لي كبائر لم أرها تعرض فيك. يعني بدأ العبد هو الذي يكشف، بدأ العبد هو الذي يقول عن أخطائه يعترف بها. نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى سترناها عليك في الدنيا ونسترها عليك في الآخرة. هذا المعنى الجليل كما يتحدث عنه المحدثون. هذا الرجل فيه أخطاء بل عنده حتى مجموعة من الكبائر والذنوب، ولكن العلاقة بينه وبين الله لم تنفصل. كان يعرف أنه يخطئ ويعرف أنه يزل ويرجو من الله سبحانه وتعالى يعني السماح. لم تنفصل العلاقة بينه وبين الله في انحراف شديد. هذا ليس دعوة إلى أن يخطئ الإنسان وهبك رزقت العفو عن كل زلة، فهنا مقام العفو من مقعد الرضا. يعني هناك فرق بين أن يرضى الله عنه وبين أن يعفو الله عنه. فالإنسان يحدث يعني يحاول أن يصل إلى مرتبة العفو، لكنه أيضا يرقى بذلك إلى أن يكون إلى مرتقة أو يعني مرتبة الرضا من الله سبحانه وتعالى منه وعنه. إذن مرة أخرى علينا أن نعيد مسألة الفطرة، فطرة الإنسان. نخاطبه بهدوء، نذكره بالله سبحانه وتعالى، ننصحه ونوجهه، نرتب على كتفيه كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل ابن عباس وهو يرى الفتاة، والفتاة أحيانا كانت تهرول وتجري، ويحرك النبي صلى الله عليه وسلم الوجه. في رواية السيرة أنه عندما أخذه ابتداء قبل أن يردفه النبي صلى الله عليه وسلم على خلفه كان قد تأخر. رواية السيرة يقول تأخر الفضل وهو شاب، وأمه تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخارج ينتظرك. فاستغربت الأم ما وجه تأخير الفضل وهذا رسول الله يريده أن يكون معه. فكان ينظر في صفحة الماء، هكذا يقول أهل السير، صفحة الماء يعني زي المراية اليوم. أيوه. قاعد يسرح شعره، قاعد يضبط أموره، قاعد كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم في الخارج وهذا الفضل يرتب أمام الماء. فنحتاج إلى صبر، نحتاج إلى هدوء، نحتاج إلى تؤدى مع هؤلاء الشباب، مع هؤلاء الأبناء، مع هؤلاء الفتيان، نتحدث معهم بهدوء، نعيد فيهم جانب الفطرة، نركز فيهم هذا المعنى بخلق السماوات وخلق الأرض، نذكرهم بهذه المعاني. أنت تعجب أن الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما أراد أن يبين لنا أول آية نزلت في القرآن الكريم، أول آية في القرآن، اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآية من أعجب الآيات التي تعيد الإنسان رشده ووعيه. أول آية في القرآن لنتأملها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يأمرنا الله سبحانه وتعالى هنا في الآية قراءتين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الحديث عن الخلق، كيف خلقك الله، كيف أوجدك الله، كيف أوجد هذا الكون سبحانه وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي يدلك على الله سبحانه وتعالى. يحتاج الشباب أن يعرفوا خلقهم، أن يعرفوا أمورهم، أن يعرفوا أحوالهم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ ما هو موجود في صفحات هذا الكون، التقنيات الحديثة، العلوم الإنسانية المختلفة، يجب أن نقرأها لنعرف هداية الله سبحانه وتعالى للمخلوقات والبشر. قراءتين مهمتين. اليوم يجب أن نعيد الشاب إلى الفطرة السوية، معرفة خلق الله. لذلك أنا استغرب أن لا توجد مقررات دراسية عن الإعجاز، عن الإبداع الكوني. أن نأتي بالفيديوهات هذه والوكالات العالمية التي يمكن أن تشترى، يعني فيها ثانية تشترى، والله بالثانية تباع هذه الصور واللقطات بالفيديو وغيرها، تشكل وتوضع في العلوم المعاصرة من شباب الجامعة إلى المتوسطة إلى غيره، بل حتى الأمثال التي تعيد الناس إلى فطرتها وتعيد الناس إلى بيئتها الطبيعية، كلمات عفوية فطرية. وقد تكلم الدكتور جابر قميحة رحمة الله عليه، الذي توفي قبل بضعة أشهر ودرس عندنا في السعودية في جامعة البترول في غيره، أديب ومفكر كبير، عندما أخذ يتكلم عن الأمثال الشعبية المختارة المنتقاة، يقول لماذا لا تدرس في الجامعات حتى الأمثال هذه الشعبية، تجدها تعيد الإنسان فطرتها. يعني لما يجي واحد يقول لك أنا وقعت مشكلة، يسمعوا المثل المصري يقول لك ما هو ده آخر ده يجيب ده، آخر ده يجيب ده، طبعا طبيعي أنت وصلت بهذه المصيبة جاتك هذه القضية.
حكمة،
حكمة. هذه هي الأسئلة التي نتكلم عنها، إعادة الناس إلى فطرتها، إعادة الناس إلى طبيعتها، إعادة الناس إلى رشدها، لأن الأسئلة يعني تتشكل من خلال الفطرة السوية. فنحتاج إلى هدوء، ونحتاج إلى روية، ونحتاج إلى فطرة سوية سليمة من خلالها يستطيع الإنسان أن يفكر.
جميل. هو صور صراحة الانحراف شتى كثير، لكن دعني أختم بأهم الصور، أيضا انحراف الفكري. لماذا هذا الانحراف ورغم شيوع علم وأيضا في المقابل وجود الراسخين من العلماء والدعاة والمفكرين في كل مكان وكل زمان؟ أيضا
الانحراف الفكري يحدث عندما يحدث أمام الإنسان مشكلتين ضخمتين كبيرتين، تدين مغشوش ومادية شديدة
بحتة،
مادية بحتة. يحدث الانحراف الفكري، إما يكون تدين مغشوش فنأتي الناس يقول والله هذا هو الدين، فيصاب الفكر يعني يصاب بصمم. نجي نقول للناس لماذا تحكمون بنا بهذه الطريقة، يقول لك والله هذا هو الدين، الحاكم يحكم بأمر الله، يجب أن تمارس كذا وكذا، فيصير عندنا نساء لا يستطيع أن يحكم بين ما أمره الله تبارك وتعالى به وبين ما هو واقع. الآن مثلا الذين خرجوا في العراق، ما الذين أخرجهم هو المأساة الموجودة، الحاكمية هذه الظالمة اللي قاعد تقول للناس هذا هو الحاكم وهذا هو ولي الأمر وهذا هو كذا، ويظلمون الناس ويسجنون النساء في المعتقلات. فبدأوا يتكلموا وبدأوا يخرجوا، لأن الفكر هنا يصاب بحالة من التعب الشديد، القلق، الأسئلة القلقة أمام ماذا؟ أمام هذا التهور الموجود باسم الدين، والدين منه براء. الله سبحانه وتعالى وضح مثلا الآية الكريمة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يقل وأولي الأمر فيكم، ولم يقل وأولي الأمر عليكم، لأن هؤلاء غير مسلطين أولي الأمر عليكم، وليس أولي الأمر فيكم أصحاب الوجاهة وأصحاب النفوذ الذين يختارون أنفسهم بأنفسهم، لا، وأولي الأمر منكم، أنتم تختارونهم وأنتم تنتقونهم وفق معايير معروفة. فإذا بدأوا يظلمون أو بدأوا يشكلون أي مشكلة تناديه وتقول تعال أنت مني أخرج ابتعد. هل نستطيع أن نوجد الآن حكومة عربية، أي حكومة عربية، فضلا أن تنادي بإسلامية، أن تقول لوزير داخليتها تعال إلى مجلس القضاء، فإن السجين يطالبك يقول مشكلتي معك يا وزير الداخلية العربي المسلم تعال إلى مجلس القضاء، كما حدث مع الخليفة علي رضي الله عنه وشريح القاضي والمرأة، فيأتي شريح بالإمام علي رضي الله عنه ويجلسه في مجلس القضاء، أنت الخليفة الأعظم وهي تناديك. أما أن نسمع اليوم هذه النتوءات الموجودة، هذه الأغاليط الموجودة، أن والله هذا له حكم وهذا له حكم، هذه هي المشكلات الحادثة في الفكر، اللي هو التدين المغشوش، إعطاء نصوص وإعطاء آراء وإعطاء أفكار أن هذه الدين، أو أحكام فقهية ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، لأن فلان أو فلان قالها، وهي ليست من روح الدين وليست من روح الشريعة، ولم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على عهد خلفاء الأمة رضوان الله تبارك وتعالى والسلف الصالح. فنأتي لنخترع دينا جديدا أو أقوال فقهية ونحجم الناس فيها، هذا هو الدين، تريدوه أو لا تريدوه؟ لا،
ينبغي أن يكون عند الناس حالة فكرية تقرأ وتستبصر، وفي المقابل هي المادية. الإنسان إذا طغت ماديته لا يفكر إلا في هذا المستوى، ويبتعد عن روح الشريعة وروح الدين وروح الفكر الصحيح. فإما أن نعيد إلى الناس الدين الصحيح بالهدوء وبالعقل وبالحكمة وبالمناقشة وبالمحاورة، وكذلك نخرجهم عن المادية، هذه المادية التي تطغى، فيصبح الإنسان ليست مشكلته في الله ولا مشكلته في الدين، مشكلته في المادة. ويكون جزء من هذه المشكلة هو أحوال المجتمع النزق الذي يتسلط فيه مجموعة على أرزاق الناس وعلى أحوال الناس، فالناس بدأت تفكر في مادياتها وتفكر في شؤونها وتبتعد عن الدين بسبب هذا الأمر والعياذ بالله.
جميل. طب دعنا نختم حديثنا عن قوة الوعي ونركز على هذا الجانب، جانب قوة الوعي، وأيضا التي تشكل الإنسان المؤمن ويقام بها بإذن الله المخاطر والمشاكل التي تطرأ عليه.
قوة الوعي أمام هذه الحالات الانحراف تتمثل في ثلاثة أشياء. الشيء الأول ألا وهو المعرفة، المعرفة بالله، إذا عرف الآمر سهلت الأوامر، أن نعيد الناس إلى معرفتهم بالله جل جلاله من خلال أسمائه وصفاته، أن يتعرفوا على الله سبحانه وتعالى، أن يتعرفوا على الأحكام بالطريقة الصحيحة، يجب أن يؤمنوا بالدين بفطرتهم، يجب أن يؤمنوا الدين بقناعتهم، أن نعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. لماذا نبعدهم عن هذا المعنى؟ لماذا نشدد عليهم في أمور وأحكام ما جاءت بها شريعة الله؟ فأول شيء حتى نعيد للإنسان وعيه المعرفة بالله سبحانه وتعالى. جميل. وأنه الرحمن الرحيم، نعرفه بسننه في الكون، لماذا يحدث في لبنان كذا ويحدث في سوريا كذا، لماذا انتصرت ثورة في تونس في بضعة أيام وكان المتوقع أنها تتسلط لسنين، لماذا الجبروت المصري الذي كنا نعرفه الفرعوني استطاع أن يذوب في بضعة أيام على يد شباب مصر وتغيرت مصر الآن الحمد لله، لماذا حصل هذا في اليمن البلد المسلح الذي استطاع أن يتحمل نفسه ويتحمل السلاح ويكون في ثورة سلمية رغم الجوع والقهر في المخيمات سنة وأكثر، ما الذي جعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ نعرفهم بسنن الله في كونه، لماذا حصل هذا أيضا في سوريا؟ لنقول والله هذا حصل وفق سنة الله أيضا في سنته، وأن الناس هؤلاء يقاومون رغم كل المجازر التي حدثت، افترض الناس خلاص تمتنع وأن الناس تبتعد، لماذا يتكرر المشهد الآن في العراق؟ ألم يروا كل هذه الصور قريبة منهم سوريا؟ هذه هي قضية المعرفة. الأمر الثاني في قوة الوعي الاستقامة، الاستقامة على منهج الله، أن تستقيم هذه الجوارح، أن يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلق كل جارحة فيه ليتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه كلما استقامت هذه الجوارح ولانت له كلما فتح الله سبحانه وتعالى له أبواب السعادة. من جعل الآخرة همه جمع الله له قلبه وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له منها. يجب أن تستقيم هذه الجوارح، أن يعيد الإنسان لنفسه ماذا فعلت اليوم وماذا صنعت اليوم في طاعتي لربي، في سلوكي، في تحركاتي، في نظراتي، أن يكون الإنسان ثابت على دينه، على يقين بمبدأ ربه، ألا ينام إلا وهو يتحدث عن رضا الله سبحانه وتعالى عنه، وكيف ينام أثيم الهوى وعيناه والسود في موضعي، ترى هل ينام وطيف الفجور ورائحة الإثم في المضجع؟ ما يمكن أن يكون هذا، يجب أن يتساءل الإنسان عن نفسه، عن ضميره وعن حياته. والأمر الثالث ألا وهو الحرص، الحرص، أن يحرص الإنسان على نفسه، إن لم يكن من أجل دينه فليكن من أجل دنياه، أن يسأل الله العافية، أن يسأل الله أن لا يبتليه في ما يشاهد في الحياة ممن ابتلي في جسده، ممن ابتلي في فضائحه والعياذ بالله. كنت أقرأ كتاب صاحبه يقول استغربت أن دار الشروق بمصر رغم عراقتها يعني كان خائف أنه ما تطبعه، هذا الكتاب اسمه كل ما تحتاج معرفته عن الأمراض المنقولة جنسياً، هذه الأمراض التي يبتلى فيها الناس، وهو كتاب يعني عظيم جدا للدكتور عبد الرحيم عبد الله من طبع دار الشروق. على الإنسان أن يقرأ، نعرفها للشباب، نعرفها للأجيال، أنه كيف لو فعلت كذا تخطئ في نفسك كذا نفسيا وبدنيا واجتماعيا، كيف أن الله سبحانه وتعالى ربما يبتليك بأشياء، وذكر شواهد وذكر قصص مرت عليه. جميل. عن الشباب الذين يقولوا والله نحن فعلنا كذا وكذا وإن شاء الله ما نصاب بكذا، نحن جعلنا بعض الأشياء الطبية التي لن نصاب بها بالأمراض، وبدأ يبين لهم بعض المخاطر، إذا استخدمتم بعض الأشياء الطبية التي تظنونها أو بدأتم تعاشرون بعض الأشياء المحرمة أو تستخدمون بعض الخمور أو غيرها، بدأ يبين لهم إلى أن عقل منهم كثير في عيادته، تحتاج حقيقة أن يقول
تقاوم مثل المخاطر يعني.
أحسنت وتقاوم هذه المخاطر. إذن دورنا أن نقول لشاب حالة الوعي من خلال الحرص، يجب أن تقرأ وأن تعرف وأن تبصر الناس حتى يكونوا على بين أمر. الناس أحيانا تفتر وأحيانا يضعف، فعندما تأتي مثل هذه الموضوعات التي تؤكد الحرص ونعرفها للشباب ونبينها لهم سيعودون إلى رشدهم. عندما يتكامل هذا مع الفطرة ومع الوعي يستطيعون أن ينتبهوا إلى الحقيقة. أختم بهذا المشهد لرحمة الله عليه العراقي، لأنه نحن نتكلم عن العراق وعن أحاديث
حديث
العراق.
الساعة.
نعم، حديث الساعة، اللواء محمود شيد خطاب رحمه الله لما كان في لواء من الألوية. ودائما ما أكرر هذه القصة لعظمتها ولجلالها، لأقول للشباب أنه مثل هذه القصص هي التي تعزز الإيمان في النفوس. كان في لواء عسكري يعني يخرجون ضباط، والمنطقة الصحراوية وهم على جهة نهر دجلة، فكل الموجودين هم 1000 واحد، الدفعة فيها 1000 شخص، 999 يشربون الخمر ويتعاملون مع النساء بالحرام، عدا هذا الشاب اللي هو في بين ال 16 و20 سنة، تخرج دفعة يعني من الثانوية إلى الضباط، هذا الشاب الوحيد الذي لم يفعل الحرام. فجاء تغيير عقيد مكان عقيد، يعني عقيد انتهى دوره وجاء عقيد آخر. فكانت ليلة وسهرة ماجنة، الكل شرب الخمور والكل كان مع النساء، هكذا من شروط التخرج يكون لك هذه الأفعال والعياذ بالله، وهذا في بيئة منطقة صحراوية، وبعد ذلك ترى نهر دجلة، شيء غريب وعجيب. فلما جاء العقيد الجديد والقديم يعرفه بالأشخاص، يجب أن يسلموا، شوف العدد هذا الكبير. فجاء دور محمود خطاب فقال له سلم على العقيد الجديد، فبدأ يسلم، قال هذا محمود خطاب الشاذ الوحيد في كل المجموعة الذي لا يشرب الخمر وليس له علاقات محرمة مع النساء في هذا المخيم وفي هذا المكان الموجود. فقال له مجموعة من الذين هم حوله باللغة العراقية بشرفك يا محمود اشرب شيء من الخمر، يعني من باب يعني المؤانسة عشان لا يزعل علينا هذا العقيد الجديد. فاستغرب العقيد، لماذا لا تفعل هذا؟ وكان الجو ليل والنجوم بادية وتسطع على نهر دجلة،
مهيأ
الجو. فسأله محمود هذا الشاب سؤالا فطريا إيمانيا، قال له كم نجما تحمل على كتفيك؟ العقيد عبارة عن تاج ونجمتين، التاج 4 نجوم كناية عن 4 نجوم، فالتاج ونجمتين 6، وتاج ونجمتين 6 صار 12. عدد النجوم 12 نجم. فقال له هذا العقيد أنا أملك أحمل 12 نجم. فنظر محمود إلى السماء وقال كم نجما في السماء؟ يعني تريدني أن أطيع من يملك 12 نجم ولا أطيع من يملك هذه النجوم الموجودة كلها في السماء؟ لن تستطيع أن تجرفني في الحراف طالما أن عقيدتي وإيماني مؤمن بالله تبارك وتعالى. احنا تكلمنا عن البيئة في قصة يوسف، ومع ذلك نقول يمكن أن يقاوم الإنسان البيئة إذا كانت قوة الوعي عنده أعلى بمعرفته بالله سبحانه وتعالى واستقامة هذه الجوارح وحرصه على آخرته ودينه.
جميل، إذن لنا بهذه الركائز الثلاثة نختتم هذا الموضوع. صلى الله سبحانه وتعالى يصلح أنفسنا جميعا. ننتقل بك دكتور وبالمشاهدين جميعا إلى هذه الفقرة لنفتح سوية الأبواب.
هل الإنسان
الزائر الأبيض جمال في الظاهر وآلام في الباطن تعصف بلاجئي سوريا. الحراك العراقي ينتفض ويستوعب الدرس. وأخيرا مصر تعلن المصالحة بين فرقاء فلسطين.
أيها الإنسان
أهلا بكم مرة أخرى دكتور. لعنا نتحدث ونفتح الباب أولا في القضية السورية، وكما ذكرنا أنه زائر أبيض جميل في شكله ولونه وحياته، لكنه في الحالة السورية الآن مأساة في الحقيقة تعصف بإخواننا هناك باللاجئين السوريين. طبعا
هناك واجب نصرة يعني وفرض عين على الناس، هذه أنا أعتبرها الآن من فروض العين على الناس، ليست واجب كفائي يعني تقوم به جهة دون أخرى، لأن هذا الأمر أكبر وأشمل من أن نقول والله مجموعة محددة. يجب أن يتحرك الجميع، هذا فرض كفائي على الأمة لتقوم بدورها وتقوم بفاعليتها وتتجه إلى المؤسسات. فأنا أتمنى إن شاء الله في برامج قادمة أن تصير حملات، بدأ بعض العلماء وبعض الدعاة حملات وبدأت بعض المؤسسات. يجب أن يتحول الأمر إلى فرض عين على الناس، كل واحد واجب عليه أن يقوم بهذه النصر، خاصة في فترة الشتاء. يعني حرام أن يموت هؤلاء الناس وأن يجدوا الآلام النفسية والآلام الجسدية، وأن يكون مرضهم ويكون إلامهم الأكثر من أنهم لم يستطيعوا حتى أن يدفئوا أنفسهم. يجب أن تكون هناك حملات، وأنا أقول فرض عين على الناس بما تحوي هذه الكلمة معنى أن يقوموا بأدوار، هذا مقصود بفرض العين، أن يتجه الناس كلهم بدوره إلى أن يحدث الواجب الكفائي، لأن الناس لا زالت إلى أن تشتكي في سوريا، في الأردن، في حلب، في تركيا، في لبنان، في مناطق كثيرة تشتكي من الواقع، فيجب المناصرة. فرض العين بمعنى أن يذهب الإنسان إلى الجمعيات الخيرية الذين هم في السعودية هنا في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، في مؤسسة مكة المكرمة الخيرية، في غيرهم من المؤسسات، يقومون بهذا الواجب، أن يذهب كل منهم بدوره. نعم. أو أن يأتي الأب نيابة عن أهله، والحمد لله المعارض موجودة في كل مكان، يدفع نيابة عن نفسه وعن أهله، يقول والله هذا الفرض الذي علي وأنا أقول بهذا وسأسأل عنه يوم القيامة، فرض عين على الناس إلى أن يأتي الكفاية، فنقول حينئذ فرض كفائي تقوم به مجموعة دون الأخرى. نعم. كل المؤسسات والمجموعات بعده لم تكتمل، فيجب أن يساند الناس بهذا. نعم. وأن تكون هناك حملات تناشد بها الدعاء والمصلحين أن يبادروا بها، فهذا واجب المرحلة إلى أن ينجيهم الله سبحانه وتعالى من بلائهم.
جميل، أسأل الله سبحانه وتعالى يلطف بهم ويلطف إخواننا جميعا. يا رب آمين. نتقل للجانب العراقي، والمظاهرات لا زالت مستمرة حتى اليوم، مظاهرات اليوم تقوم في العراق، وبعض سماها بأنه الربيع العربي للعراق.
أنا أعتقد أنها تأخرت كثيرا، لأن الناس كانت ترى الظلم أمام عينها، الاعتقالات المجنة. نحن الآن مثلا في السعودية كثير يعني من شبابنا معتقل هناك، بعضهم أعدم وبعضهم لا يزال موجودا
في السجن،
وبعضهم مختفي لا يعرفون أين مصيره. المحددين في السجناء مكتوبون ومعروفون، لكن هناك آخرون غير معروفين. أنا أعتقد أن هذه الانتفاضة وهذا الربيع تأخر، ولكن لله سبحانه وتعالى نقول حكمة، لا توجد إلا لغة الحقوق، الجميع يجب أن يستوعب الدرس. ولذلك عندما نقول كلمة يعني استوعبوا الدرس فعلا فهم استوعبوه جيدا، لم يدخلوا في مسألة الطائفية وكانوا حكماء وعقلاء في هذا الشأن.
نعم.
وأيضا تحدثوا عن واجب حقوقي، فهذا الواجب الحقوقي يجب أن يعلن ويجب أن يعرف. قضية التخويف وقضية أنه سيقاومون وغير ذلك، لا توجد قوة أكبر من قوة الشعوب إذا أرادت بعض الله سبحانه وتعالى. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وليس عندي أي إشكال مع هذا البيت كما يظن البعض أنه إذا الشعب يوما أراد الحياة، إذا الله سبحانه وتعالى قرر في كتابه أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى هنا ظرف زمان لن يحدث هذا التغيير إلا بهذا التغيير، كأنها سنة من سنة الله في كونه. فهذا هو المعنى الموجود في البيت، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. فحينئذ انتفاضة شعب العراق هي انتفاضة حقيقية، ونقول تأخرت، هذا في تقدير أنها تأخرت، لكن في تقدير الله سبحانه وتعالى هو الأعلم والأحكم. يجب أن تكون أمامهم مطالب وحقوق واضحة.
نعم.
ويجب أن ينتفض الناس لهذا، فالظلم كبير، سيدرك الناس الفرق، رأوا الآن بعينه في مصر وفي تونس وفي اليمن كيف أن رجل واحد عندما يجثم على الأمة ممكن أن يغير حياة كاملة. ما هذا الظلم؟ وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذا رجل واحد وإذا تولى عن الله وتولى عن حكم الشرع يفسد في كل الأرض، فيجب أن يزال من مكانه، ويجب أن يعرف موقعه وموقفه. والشعوب إذا لم تتحرك فحينئذ ستتقبل هذا الظلم الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى،
ونستمر في النهاية تكون وخيمة كما في بعض الرؤساء الدول.
وأنا ذكرت أمس في الفيسبوك يعني قصيدة لشخص من أصدقائي فيها العراقي عزم راقي للشهادة تواقي. أهل العراق ليسوا بسطاء، وأهل العراق تاريخهم مشهود أنهم أهل إباء وأهل يعني غيرة على حقوقهم وعلى حريتهم. فآن الأوان لأن يصلوا إلى هذا المستوى، لكن نقول من غير طائفية ووصول إلى قضية الحقوق وليس إلى قضية هكذا مفتوحة.
جميل، ننتقل أخيرا إلى الجانب الفلسطيني والمصالح التي حصلت هناك بين فرقاء فلسطين، طبعا برعاية مصرية.
مصر اليوم مفخرة لكل العالم العربي والإسلامي، وهي والحمد لله تزدهر يوما بعد يوم، ويجب أن نقف معها ويجب أن نساندها ويجب أن نعترف بفضلها أيضا علينا. مصر اليوم ليست بمصر الأمس، أنا سمعت بنفسي من الأستاذ خالد مشعل عندما كانت في اتصال بين الرئيس محمد مرسي وبين أوباما، وكان يقول له بالحرف بنصر مصر اليوم ليست مصر الأمس، وأنه أي شيء سيحدث إلى فلسطين لن نسكت ولن نقف مكتوفي الأيدي. هذا متى كان يقال؟ هكذا هو يقول لي مباشرة.
نعم.
أنه سمعه مباشرة من الدكتور محمد مرسي، لغة قوية ولغة واضحة، ليست هذه المعايير التي تقال لنا والمؤامرات الخارجية وكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى بتدبير الله. نحن رأينا كيف أن رجب طيب أردوغان اكتشف أجهزة التصنت في مكتبه وفي بيته، ورغم يعني ما يقومون به من أدوار عسكرية وما يقومون به من تغيرات وما يقوم به من فهوم إدارية وتدريبية وتكتيكية، لكنه تم الاختراق مع ذلك. هيأ الله سبحانه وتعالى من يبين له وينصره ويحميه. إذن نحن مع الله جل جلاله في علاه، وهذه الأمة يجب أن يكون لها دورها ويكون لها ريادتها. اللغة الانهزامية السابق، احسبوا حساباتكم ورتبوا أموركم، الحسابات هذه لغة فذلكة وسياسة معروفة عند من بصره الله تبارك وتعالى، لكن لا يعني الخنوع، لا يعني أننا نستسلم لكل شيء. يجب أن تكون قدواتنا واضحة، قياداتنا واضحة، قدراتنا واضحة، إمكاناتنا واضحة، ونعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على هذا الشعب. الله تبارك وتعالى هو الذي ينصرنا، الله تبارك وتعالى هو الذي يؤيدنا ويحمينا، ثم يبقى بقية العقول البانية الحصيفة السياسية هي التي تقدم للشعوب وتنصرها وتؤيدها وتقدم لها كل ما هو خير. فطوبى للشعب المصري وللحكومة المصرية هذه المصالحة الفلسطينية، وعلى أهل يعني فلسطين أن يستفيدوا من هذه المرحلة التاريخية التي هي مرحلتنا، وأن لا نعود كما قلنا في أول بيت الشعر: لحظة يا صاحبي إن تغفلي ألف ميل زاد بعد المنزل. قل انتبهوا أن لا تحدث هذه اللحظة التي هي لحظة الغفلة، كونوا على يقظة لأنكم ستنطلقون ألف ميل إلى الأمام بإذنه سبحانه وتعالى.
إضافة إلى فضائل مصر اليوم، أيضا تستضيف مصر نصرة مؤتمر نصرة الحواز، فالفضائل لا زالت مستمرة في مصر،
وهذا هذه من بركات الوعي المصري، أنهم انتبهوا إلى قضية الطائفية وفي نفس الوقت انتبهوا إلى قضية المسلمات. نعم نحن نتحاور مع المذاهب الأخرى ومع الطوائف الأخرى، ولكن نعيد لهم أسئلة الوعي: لماذا لا يوجد مسجد سني في إيران؟ لماذا تتعاملون مع الأحواز بهذه الطريقة؟ هناك من ينصر وهناك من يؤيد، السياسة بابها مفتوح، وباب النصرة والوعي هو الذي يحرك فينا هذا المجال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم على هذه الأمة نعمتها.
اللهم أمين. شكرا لكم دكتور.
ولكم
الشكر. لكم مشاهدينا ومتابعينا، أيها الإنسان خطاب ذاتي يتكرر لنا في كل أسبوع لنغير ونتغير. إلى اللقاء.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا.